أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الجواب الأول عن إشكال التنافي بين الاستغراق والإفراد، وكان حاصل هذا الجواب أن أداة الاستغراق عندما تدخل على المفرد يتم تجريد هذا المفرد من قيد الوحدة، وعندما يتجرد من قيد الوحدة يصبح للجنس، فيكون محتملا للكثرة والقلة أو للكثرة والوحدة. فعندما تدخل عليه أداة الاستغراق تدخل بلا مانع، فلذلك لا تنافي في البين. الجواب الثاني الذي ذكره الخطيب القزويني حاصله أنه تدخل أداة الاستغراق على المفرد حتى من دون أن نجرده عن قيد الوحدة، ولا يلزم تناف في البين. إذا نشوف الجواب الأول يقول سلمنا وجود التنافي بين الاستغراق والوحدة، لكن عندما تدخل أداة الاستغراق على المفرد لا تجد الوحدة، لأن الوحدة تكون قد جردت. هذا الجواب الثاني يقول الاستغراق عندما يدخل على المفرد يدخل على لفظ فيه قيد الوحدة ولا تنافي في البين، يعني لا نسلم وجود تناف بين الاستغراق وبين الوحدة. وإثبات ذلك يتوقف على تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن الاستغراق على نحوين. النحو الأول الاستغراق الذي يكون شاملا لكل الأفراد على سبيل المجموع، والذي يعبر عنه بالعموم المجموعي. وحاصله أن يتناول الحكم كل فرد من الأفراد بشرط أن يكون هذا الفرد منضما إلى بقية الأفراد. كما تقول الإيمان هو موالاة أئمة الدين عليهم السلام، فلا يكفي لتحقق الإيمان هنا أن توالي واحدا، بل تحقق الإيمان يبقى في حالة ترقب وانتظار إلى حين يتحقق الولاء لكل إمام بنحو المجموع، فلا يكون الإنسان مؤمنا إلا بموالاة جميعهم عليهم السلام. فلو أخل بالولاء لأحدهم فلا يكون الإيمان قد تحقق. هذا هو النحو الأول من الاستغراق. النحو الثاني من الاستغراق الاستغراق المعبر عنه بالعموم الأفرادي، وهو أن يتناول الحكم كل فرد فرد من الأفراد باستقلاله، أي سواء انضم إليه الغير أم لا. وذلك كما تقول، أو كما لو قال المولى: أكرم كل عالم. فإن وجوب الإكرام هنا لا يختص بفرد واحد، ولكنه أيضا لا يتوقف على أن يتحقق الإكرام للجميع، بل يمكن أن يتحقق الامتثال بإكرام بعض دون بعض، أو بمجرد، حتى نكون أدق، بمجرد إكرام البعض ويبقى تحقق الامتثال في البعض الآخر مرهونا بأن نكرم هذا البعض الآخر. إذا نشوف الإيمان في المثال، في مثال الإيمان لم يكن الإيمان قابلا لأن يتحقق إلا بعد تحقق الولاء للاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم. فلو آمنت بعشرة، لو واليت عشرة لم يتحقق الإيمان. فالامتثال، امتثال الأمر بالإيمان يتوقف على أن يتم الولاء للجميع. فلو بقي واحد لم تواله لا تكون مؤمنا، بخلاف أكرم كل عالم، يجب عليك أن تكرم كل عالم. الآن لو أنا أكرمت واحدا أكون قد امتثلت في مورد هذا الواحد، لو أكرمت اثنين أكون قد امتثلت في مورد الاثنين. فهنا امتثال وجوب الإكرام لا ينتظر إكرام الجميع، بل يمكن له أن يتحقق بمجرد إكرام البعض. نعم، في البعض الآخر هل أنت عاص أم أنت ممتثل، هذا رهن بأنك هل أكرمت أم لم تكرم هناك. خب، بعبارة ثانية، في هذا هو النوع من هذا النوع الثاني من الاستغراق، هو الذي يتحدث عنه الأصوليون فيقولون عندما يقول المولى أكرم كل عالم، صحيح أنه ذكر وجوب إكرام واحد في كلامه، لكن هذا الوجوب ينحل إلى وجوبات متعددة بعدد الأفراد والمصادق. فهذا النوع من الاستغراق أثره الحتمي هو الانحلال، أن الحكم العام المذكور في كلام المولى ينحل ببركة الاستغراق الأفرادي إلى أحكام متعددة. لذلك لا ينتظر الامتثال إكرام الجميع. لذلك يمكن لك أن تمتثل في مورد وتعصي في مورد، بخلاف الإيمان. في الإيمان أنت لا يمكن لك أن تكون مؤمنا إلا إذا تحقق الولاء للجميع. أما لو تحقق لواحد دون البقية أو للبقية دون واحدا، فأصلا لا يتحقق امتثال، إذ لا انحلال في البين. هناك حكم واحد وحكم واحد وأمر فارد. فالاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم في مثال الإيمان لوحظوا بنحو المجموع، أما أفراد العالم في مثال أكرم كل عالم لوحظوا بنحو الكل، بنحو الجميع، أي أنه كان هناك انحلال. هذا ما نعبر عنه بالاستغراق الأفرادي. هذه هي المقدمة التي من خلالها نريد أن ننطلق للإجابة عن الإشكال الذي خلاصته أن هناك تنافيا بين الاستغراق وبين الإفراد. إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول، أو قبل أن ننتقل عن المقدمة، الآن ما هو الفرق بين الاستغراقين؟ إذا ذكرنا ربما عدة فروق، من جملة الفروق مثلا أنه يتحقق امتثال ولو لم يتحقق الإكرام مثلا في جميع الموارد، بينما في مثال الإيمان الأمر ليس كذلك. من جملة الفوارق الانحلال وعدم الانحلال. من جملة الفوارق أيضا أن الاستغراق من النحو الأول يلاحظ فيه الفرد. الآن نحن، أنا أسأل، نلاحظ فيه الفرد، هذا الفرد كيف نلاحظه؟ بشرط الانضمام إلى الغير أو لا بشرط عن الانضمام وعدم الانضمام، أو بشرط لا عن الانضمام؟ بشرط الانضمام. مثلا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام حتى تحقق الإيمان لابد أن تكون منضمة إلى ولاية الأئمة من بعده صلوات الله وسلامه عليهم، فهي بشرط الانضمام. فالاستغراق من النحو الأول يلاحظ فيه الفرد بشرط انضمامه إلى الغير، بشرط تواجده في ضمن المجموع. أما الاستغراق من النحو الثاني، الآن أيضا نسأل، هل يلاحظ فيه الفرد بشرط الانضمام أو لا بشرط، أو بشرط لا؟
لا بشرط.
لا بشرط. يتحقق إكرام الشيخ المفيد سواء أكرمت معه، أو يتحقق امتثال وجوب إكرام الشيخ المفيد سواء أكرمت معه الشيخ الطوسي أو لم تكرم الشيخ الطوسي. فإذا هو مأخوذ لا بشرط، يمكن له أن ينضم إلى إكرام آخر، يمكن له أن لا ينضم إلى إكرام آخر، فهو مأخوذ لا بشرط. إذا اتضحت هذه المقدمة نسأل، أنتم تقولون المستشكل ماذا قال؟ هناك تناف بين الاستغراق وبين الوحدة. نسألك أيها المستشكل عن الوحدة، ما هي حقيقة الوحدة؟ عندما تقول هذا شيء واحد، ما هي حقيقة أنه شيء واحد؟ هل يلاحظ فيها الفرد لا بشرط عن الانضمام إلى الغير أو عدم الانضمام، أو يلاحظ بشرط لا عن الانضمام، يعني بشرط عدم الانضمام، أو يلاحظ بشرط الانضمام؟ لا شك ولا ريب أنه حتى تقول هذا رجل واحد مثلا، فأنت لا تلحظه بشرط الانضمام، لأنه إذا لاحظته بشرط الانضمام فهذا الأمر المنضم إليه إما واحد فتصبح النتيجة مثنى، وأنت وكلامنا أين؟ في الوحدة. طب وإذا هذا الأمر المنضم كان أكثر من واحد فيصبح كلامنا في نصبح نتحدث عن الجمع، والحال أن كلامنا عن شرح معنى الوحدة. إذن لا يمكن أن تقول لنا بأن معنى الوحدة هو لحاظ الفرد بشرط انضمامه إلى غيره من الأفراد، إذ هذا شأن التثنية وشأن الجمع، وكلامنا في الوحدة في الإفراد الذي هو في قبال التثنية والجمع. ولا يمكن أيضا أن تقصد من الوحدة الفرد الملحوظ لا بشرط، يعني يمكن أن ينضم إلى الغير يمكن أن لا ينضم إلى الغير. لماذا؟ لأن الإفراد جعل قسيما للتثنية وللجمع، فلو كان لا بشرط عن الانضمام حينئذ يمكن له أن يجتمع مع التثنية والجمع فلا يكون في قبالهما، فلا يكون قسيما فتختل القسمة. فيتعين أن تقول في الوحدة، ما هو المراد من الوحدة؟ الوحدة هي لحاظ الفرد بشرط عدم الانضمام إلى الغير، أو بشرط لا عن الانضمام إلى الغير. ما معنى رجل واحد؟ يعني رجل لم ينضم إليه واحد آخر ولم ينضم إليه مجموعة أخرى. إذا كان هذا هو معنى الوحدة فلا شك ولا ريب في أن الوحدة حينئذ تكون منافية لأي من نحو من أنحاء الاستغراق، للاستغراق بالنحو الأول. الاستغراق المجموعي نحن ماذا قلنا فيه؟ لحاظ الفرد بشرط انضمامه إلى الغير. ماذا فسرنا الوحدة؟ لحاظ الفرد بشرط عدم انضمامه إلى الغير. فالذي لا يمكن اجتماعه مع الوحدة هو النحو الأول من أنحاء من نحوي الاستغراق. خب أما النحو الثاني الاستغراق الأفرادي مثل أكرم كل عالم، فهل يتنافى مع الوحدة أو لا يتنافى مع الوحدة؟ نقول الاستغراق الأفرادي بأي شيء فسرناه؟ لا بشرط عن الانضمام وعدم الانضمام. ومعروف القاعدة المعروفة ماذا تقول؟ كل ما أخذ لا بشرط أمكن اجتماعه مع ألف شرط. إذن الاستغراق الأفرادي لوحظ فيه الفرد لا بشرط عن الانضمام وعدم الانضمام، يعني يمكن له أن يجامع الانضمام وعدم الانضمام. فعندما تشترط في الوحدة عدم الانضمام يكون هذا منسجما مع الاستغراق الأفرادي، فلا تنافي بين الوحدة وبين الاستغراق الأفرادي. بعد والاستغراق الذي يدخل على المفرد إنما هو الاستغراق الأفرادي دون الاستغراق المجموعي. وقد عرفنا أنه لا تنافية ولا ضرورة تلزمنا بتجريد المفرد عن قيد الوحدة. خلاصة المطلب، الإشكال ماذا كان يقول؟ الإشكال كان يقول هكذا، أنه أداة الاستغراق تقتضي التعدد والإفراد يقتضي الوحدة، والتعدد والوحدة متقابلان فلا يجوز اجتماعهما على كلمة واحدة. أجاب عنه الخطيب القزويني، نحن قلنا بجوابين لكن هو في الحقيقة جواب واحد على سبيل منع القلوب. حاصل هذا الجواب أنه إما أن نقول بتجرد المفرد من قيد الوحدة عند إرادة الاستغراق أو لا، إما أن نجرد المفرد من قيد الوحدة عندما نريد أن ندخل عليه أداة الاستغراق أو لا نجرده من قيد الوحدة. فإن جردناه من قيد الوحدة فقد دخل الاستغراق على ما لا دلالة فيه على التعدد، فلا تنافي بين الاستغراق وبين الإفراد. وإن قلنا بأنه لا نجرد المفرد من قيد الوحدة عندما نريد أن ندخل أداة الاستغراق عليه، فحينئذ نقول الاستغراق الذي ندخله هو الاستغراق الذي ينسجم مع الوحدة. وأي نوع من الاستغراق؟ وهو الاستغراق الأفرادي. فنقول أكرم كل عالم مثلا، والمقصود أكرم كل واحد واحدا من أفراد العالم. يشوف كل وواحد، وتجد أن هذا المعنى يقبله العقل وأنه لا تنافي بينهما. طبعا تعليل ذلك في الجواب المفصل الذي ذكرناه. فإذا خلاصة الجواب أنه إما أن نقول بتجريد المفرد عن قيد الوحدة فلا يدخل الاستغراق على ما يقتضي الوحدة، وإما أن نقول بأننا لا نجرده من قيد الوحدة فالاستغراق حينئذ وإن دخل على ما لا على ما يدل على الوحدة إلا أنه يدخل على ما يدل، إلا أن الذي يدخل على الوحدة ما هو؟ هو الاستغراق الذي ينسجم مع الوحدة، والاستغراق الذي لم يشترط فيه الانضمام، لم يلحظ بنحو المجموع، فلا تنافي في البين. هذا حاصل جواب الخطيب القصري. فقد اتضح من ذلك أن الخطيب لم يذكر جوابين في الحقيقة، وإنما هو جواب واحد. منه ما معنى أن تقول أنا أرد على الإشكال بجوابين؟ معناه أنه الجواب الأول لوحده يكون كافيا بدفع الإشكال، والجواب الثاني لوحده يكون كافيا بدفع الإشكال. لكن قد تبين أنه الأمر ليس من هذا القبيل، بل نحن خيرنا المستشكل. أيها المستشكل، هل تريد إبقاء قيد الوحدة، قيد الوحدة، أو لا تريد إبقاءه؟ إن أردت إبقاءه فلا تنافي، وإن نعم إن أردت إبقاءه فلا تنافي لأننا نحل المشكلة من ناحية الاستغراق، وإن أردت إزالته فنحن نحل المشكلة من ناحية قيد الوحدة. فلذلك أشكل الأمر في قول الخطيب القزويني بعد ذلك، ولأنه الخطيب عطف الجوابين بالواو، مع أن مقتضى كونهما شقين للقضية المانعة الخلو أن يعطف بأي شيء؟ بأو أو بإما، إما وإما. العطف بالواو لم نجد في يوم من الأيام قضية تكون مانعة خلو وعطف الشقان فيها بالواو، لأن الواو تقتضي الجمع ولا تقتضي الانفصال، والذي يقتضي الانفصال هو إما أو وإما إما. نقرأ الآن. يقول: ولا تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم، لأن الحرف الدال على الاستغراق كحرف النفي ولام التعريف أو غير الحرف كما رأينا في كل مثلا. نعم، حرف النفي كما مر في لا رجل مثلا،
الآن
نعم هذا أيهم الآن من أين استفيدت دلالة النفي أو دلالة وقوع النكرة في سياق النفي على الاستغراق؟ هذا لم يتعرض لتحليله هنا. على الأقل لا، على الأقل يمكن أن يحمل هكذا أنه يعني الحرف الذي يكون في مورد الاستغراق، وإن كان نعم ظهر العبارة الدال على الاستغراق، يعني لو قال حرف الاستغراق نعم كان بالإمكان أن نؤول له، لكن الحرف الدال على الاستغراق يقتضي كما تذكرون أنه نفس لا هي الدالة على النفي، وإلا مذكور في الأصول أنه هناك خلاف بينهم، أن نفس النفي هو الدال على الاستغراق أو ليس نفس النفي هو الإطلاق في مدخول النفي مثلا، أو هو المدلول الوضعي لاسم الجنس مثلا، وهكذا. على كل حال هذه الجامعة قطع النظر عنها. إنما يدخل عليه، يعني هذا الحرف إنما يدخل على الاسم المفرد حال كون المفرد مجردا عن الدلالة على معنى الوحدة. هذا هو الشق الأول من الجواب. وقلنا أورد على نفسه بإشكال، وهو أنه إذا كان مجردا من قيد الوحدة فلازم ذلك أن يصح وصفه بنعت الجمع. وامتناع، ماذا أجاب؟ وامتناع وصفه بنعت الجمع للمحافظة على التشاكل اللفظي. أجاب أنه نعم القاعدة تقتضي صحة وصفه بنعت الجمع، لكن مراعاة للتشاكل اللفظي أوجب في نعت المفرد أن يكون مفردا ولو كان المفرد مستغرقا. ولأنه أي ولأن المفرد، هذا الجواب الثاني، شوف كيف عطف به وبالواو. ولأنه أي لأن المفرد الداخل عليه حرف الاستغراق بمعنى كل فرد لا بمعنى مجموع الأفراد، ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع عند الجمهور. يعني هذا المطلب الطويل العريض الذي شرحناه الآن بسطر واحد، سطر واحد وليس مبالغة، يعبر عنه الشارح التفتزاني أو الخطيب القزويني كيفما كان. يقول ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع، نفس الإشكال الذي أورده على الشق الأول على الجواب الأول، أنه إذا كان مجردا من قيد الوحدة يلزم أن يصح وصفه بنعت الجمع. طب هنا لماذا لم يصح وصفه بنعت الجمع؟ نقول لأن هذه الوحدة تجتمع مع التعدد، لأن هذه الوحدة مشوبة بشيئا، يعني عفوا، لأنه وإن كان مستغرقا لكن هذا التعدد الذي فيه تعدد ينسجم مع الوحدة وليس تعددا يأبى عن الوحدة، فلذلك لم يصح أن نصفه بوصف الجمع، ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع. نعم هذا عند الجمهور، أما في المسموع عن العرب شاذا أو نادرا فقد حكى الأخفش مثلا، وإن حكاه الأخفش يروي عن العرب أنهم يقولون أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض، فهذه آل الاستغراقية، يعني الدراهم الدنانير الصفراء والدراهم البيضاء، فجاء بنعت المفرد نعت جمع. طب لكن هذا طبعا محمول على الشاذ النادر وما أكثر الاستثناءات من القواعد النحوية والصرفية. هذا تمام الكلام في بحث التعريف، تعريف المسند إليه بأس. أما تعريف المسند إليه بالإضافة وهو آخر أنواع التعريف. الآن المطلب سهل والعبارة أيضا واضحة، لذلك نقرأ ونشر. يقول وبالإضافة أي تعريف المسند إليه بالإضافة لأي شيء إلى شيء من المعارف، لأن الذي هناك تفصيل في أنه يفيد التعريف أو لا يفيد التعريف هو الإضافة إلى المعرفة، أما الإضافة إلى النكرة فبالاتفاق وفي جميع الحالات لا تفيد تعريفا، وإنما غاية ما يستفاد منها لو كان ثمة ما يستفاد منها هو التخصيص. لأنها الآن يشرع ما هي النكات التي لأجلها يمكن لنا أن نأتي بالمسند إليه معرفا بالإضافة. النكتة الأولى، لأن الإضافة أخطر طريقا إلى إحضار المسند إليه في ذهن السامع. طب أخطر، أفعل تفضيل من اختصر، و صياغة أفعال التفضيل من الفعل المجهول لا يصح إلا شذوذا، ولعله لم يسمع إلا في مثل أخصر. كيفما كان أخصر طريق، إذن أكثر طريق اختصارا إلى إيصال المسند إليه إلى الذهن إلى إحضار المسند إليه إلى الذهن هو أن نأتي بهذا المسند إليه معرفة بالإضافة، نأتي به مضافا إلى معرفة. وهذا بظاهره مشكلة. الآن تقول هذا غلام زيد، أو غلام زيد جاءنا، أو جاءنا غلام زيد. يقول أخطر طريق لإحضار غلام زيد إلى الذهن هو أن تأتي به مضافا. نقول لا شك ولا ريب في أن التعريف بالإضافة أخطر من التعريف بالموصولية. كما مثلا جاء الذي، جاء الرجل مثلا، أو جاء الذي اشتراه زيد، لا شك ولا ريب أن غلام زيد هي أخطر من مثل جاء الذي اشتراه زيد. ولكن في ثبوت الأخصرية بالنسبة إلى العلم مثلا، أو الضمير، أو اسم الإشارة، أو التعريف بأل، غير مسلم. الآن تقول جاء عمرو، غلام زيد اسمه عمرو، فأيهما أخصر، غلام زيد أو عمرو؟ لا شك ولا ريب أنه العلم. أو جاءني الغلام وتكون العهدية مثلا، أيهما أخطر؟ أيضا الغلام. إذن كيف تذكر أنه أخطر طريق ولم يقيد؟ قالوا أخطر طريق يحضر المسند إليه مع الدلالة على هذه النسبة. إذن لا نقصد من أخطر طريق أنه أخطر طريق يحضر ذات المسند إليه، يحضر شخص المسند إليه، بل أخطر طريق يحضر ذات المسند إليه مع وصفه. الآن لو قلت جاء عمران، عمرو لا شك ولا ريب أنك أحضرت المسند إليه، لكن هل أحضرت عمرا بلحاظ كونه مضافا إلى زيد؟ لا، أحضرت الذات، لكن صفة أنه عبد لزيد هل أنك هل أحضرتها مع المسمى؟ لا. فإذا أخطر طريق يمكنك من إحضار ذات المسند إليه مع وصفه هو الإضافة. فهذا هو مراد المصنف والشارح. ولا شك ولا ريب أنه حينئذ لم أصلا العلم لا يستطيع أن يؤدي هذا المعنى، والمعرف بأن لا يستطيع أن يؤدي هذا المعنى، واسم الإشارة أيضا لا يستطيع أن يؤدي هذا المعنى. لذلك يدور الأمر بين الإضافة وبين الموصولية، وأنتم قد اعترفتم بأن الإضافة أخطر من الموصولية. إذن أخطر طريق إلى إحضاره في ذهن السامع نحو، الآن يأتي بقول الشاعر، نحو هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثمان بمكة موسى. هوايا وإن كانت هنا مصدرا، إلا أنها أريد منها اسم المفعول، هوايا بمعنى مهوية، يعني الذي أو التي أهواها. هذه مهوية ما هو أصلها؟ شوف لدينا الفعل وهو هوى، نريد أن نجعل منه اسم مفعولا، فالأصل فيها أن نقول مهوى، ثم عندما نريد أن ننسب، عندما نريد أن ننسبه إلى نفسنا ماذا نقول؟ كان الأصل أن نقول مهوايا، ما أدري عندكم يوجد مهوية أو مهوايا؟
مهوية.
مهوية. إذن كان الأصل أن نقول فيه مهوية، عفوا هوايا، إذن أصل الفعل هوى يهوي، فهو مهوي صحيح، هوى يهوي فهو مهوي أو ماذا؟
مهوي.
نعم مهوي، بل على وزن مفعول يصبح نعم هوى يهوي. إن نريد أن نجعل من يهوي اسم مفعول، يعني مفعول، كيف نحول يهوي إلى مفعول؟ تصبح مهوي، تصبح مهوي. كيف تحولت إلى مهواية؟ إلى عفوا إلى مهوية. ثم مهوي هوى، نعم هوى يهوي مهوي أو مهو، نعم
نكسر الياء نكتب بعدين الواو للمناسبة تنقل الواو ياء إدغام
مهوية. الآن نحذف أحد الياء، نحذف أحد الياءين ونحولها إلى ألف.
مهوية نحن الواو عين وياء صحيح.
شوف هوا حتى ما أدري
مفعولي مفعولي
حتى نحللها على اللوح ما في مشكلة. نعم هوى على وزن فعل، نريد أن نجعلها مفعولا مهوي، لأن هذه هي اللام وتبقى هنا صحيح، وهذه واو المفعول وهذه الواو الموجودة هنا. فماذا فعلنا بعد ذلك؟ شوف النتيجة النهائية التي نريد أن نحصل عليها ما هي؟ مهوي.
مهوي مفعولي مهوي بالياء.
فهذه مهوي نريد أن ننسبها إلى النفس.
الواو الثانية أول شيء تحول إلى ياء
بالي صحيح. الآن فإذا مهوي ماذا صار؟ ماذا حل فيها؟ صارت
مهوي
مهوي
صحيح.
لماذا قبل لماذا هذه الواو لماذا قلبت ياء؟ قبل أدري أنه قاعدة صرفية كل البحث صرفي. نعم لأنه اجتمعت واو واو وياء قاعدة صرفية، هذا أفضل جواب.
اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة
صارت هذه مهوية. أردنا أن ننسبها إلى النفس مهوي. مهوي صحيح؟ لا وصلنا إلى النتيجة النهائية أو بعض. والحمد لله فإذا هذا هو الأصل في هوايا. فإذا هوايا هو المسند إليه وقد عرفناه بالإضافة، فهوايا مصدر لكنها بمعنى اسم المفعول. فإذا البيت ماذا يقول؟ هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثمامي بمكة موثق. فإذا مهوية يعني الآن يريد أن يقول حبيبتي مع الركب، مع الركب خذ الركب واضح القافلة. اليمانين، اليمانين يعني اليمنيين، لكن اليمني تخفف بأن تزال الياء المشددة وتعوض هذه الياء المشددة بألف، يعني بدل أن تقول يمني عقيق يمني تقول عقيق يماني، فتزيل إحدى الياءين من إحدى الياءين من الياء المشددة وتستبدل تعوض عن هذه الياء المحذوفة بألف فتصبح يماني. فإذا أردنا أن نجمعها نقول اليمانين، مصعد أصعد في الأرض أي ابتعد ذاهبا. إذن حبيبتي مع الركب اليماني ذاهبة راحلة عن الأرض التي أنا فيها. جنيب، جنيب فعيل بمعنى مفعول أي مجنوب، والمجنوب هو المتبع. يصف حبيبته بأنه تتبعها القافلة، أي أنها أول من تذهب في القافلة والقافلة تابع لها. هذا يبالغ في أن الحبيبة التي هي ترتحل مع الركب لن تعود، لأنه إذا أمكن لأحد أن يعود، إذا أمكن لأحد أن يعود فلن يكون الذي تتبعه القافلة. أنا مثل معرف الحملات الذي يعود، إذا عاد أحد، إذا عاد أحد لن يعود المعرف. طب لماذا؟ لأنه هو الدليل الذي يعرف مثلا هذه الحملة وهذه القافلة على الأماكن التي يزورونها، فهذا يبالغ في أنها لن تعود. طب لشدة إظهار حزني وتأثري يقول وجثماني، هذه الواو حالية، جثماني بمكة موثق. طب هذا اسمه جعفر بن علبة أو علبة أو علبة، ما أدري كيف تقرأ. المهم قتل شخصا فألقي القبض عليه في مكة فسجن هناك، وفي أحد الأيام رجعت بعد أن ذهبت. وفي أحد الأيام جاء ركب من اليمن وكانت الحبيبة في ضمن هذا الركب، فمرت عليه في السجن فرآها وتحصر عليها ثم عرف بذهابها فأنشأ يقول هذه القصيدة. فالشاهد أين؟ أنه بدل أن يقول التي أهواها مثلا مع الركب اليماني قال هوايا، فهذه أخطر. يقول أي مهوية، وهذا أخطر من الذي أهواه ونحو ذلك. والاختصار الآن لقائل أن يقول وفلتكن أخطر، نحن ليس في كل الأحيان نحتاج إلى الاختصار. نقول نعم، لكن في هذا المورد لا شك ولا ريب في أن الاختصار مطلوبا، لذلك يقول والاختصار مطلوبا لضيق المقام لأنه مسجون، والمسجون يكون ضيق الأفق، يكون قد سئم السجن الذي هو فيه ويريد أن ينشئ هذه القصيدة قبل أن تذهب، قبل أن يذهب الركب. مطلوب لضيق المقام وفرط السآمة لكونه في السجن والحبيب على الرحيل. مع الركب اليمانين مصعد أي مبعد ذاهب في الأرض، وتمامه جنيب وجثمان بمكة موثق. الجنيب المجنوب، إذن هي فعيل بمعنى مفعول، المستتبع، والجثمان هو الشخص الجسد، يعني الشخص الجسد، والموثق المقيد، ولفظ البيت خبر لكن معناه إنشاء للتأسف والتحسر. إذن هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية من نكات الإضافة التعظيم، والنكتة الثالثة التحقير. والتعظيم والتحقير قد يكونان لنفس المضاف، يعني للجزء الأول من المركب الإضافي أو للمضاف إليه الجزء الثاني من المركب الإضافي أو لغيرهما. الآن يذكر الأمثلة والعبارة سهلة. يقول أو لتضمن الإضافة، هذه النكتة الثانية، لتضمن الإضافة تعظيما إما لشأن المضاف إليه أو المضاف أو غيرهما، كقولك في تعظيم المضاف إليه عبدي حضرة. تعظم نفسك، تعظم نفسك بأن لك عبدا، يعني أنت من الأشراف الذين يملكون مثلا عبيدا، فتعظيم للنفس. والنفس هنا عبرنا عنها بضمير المتكلم، وضمير المتكلم هو المضاف إليه، فهذا تعظيم للمضاف إليه. تعظيما لك بأن لك عبدا، أو في تعظيم المضاف عبد الخليفة ركبة، هذا الشخص الذي ركب تعظمه بأنه عبد الخليفة، تعظيما للعبد بأنه عبد الخليفة. أو في تعظيم غير المضاف والمضاف إليه، لا المضاف ولا المضاف إليه، تقول عبد السلطان عندي، تعظم نفسك أن السلطان مثلا وكيل الإمام مثلا عندي، تعظم نفسك، لا تريد أن تعظم الإمام ولا أن تعظم الوكيل، تريد أن تعظم نفسك بأنك من أعيان القوم الذين يزورهم وكيل الإمام، تعظيما للمتكلم بأن عبد السلطان عنده ونفس غير المسند إليه هنا المضاف وغير ما أضيف المسند إليه، يعني غير المضاف والمضاف إليه، وهذا معنى قول الخطيب القزويني أو غيرهما، أو لتضمنها تحقيرا للمضاف، وأيضا تحقير إما لأحد الجزئين أو لغيرهما، أو لتضمنها تحقيرا إما للمضاف نحو ولد الحجام حاضرا، تريد أن تهين والد الشخص الموجود عندك فتقول ولد الحجام حاضر، الحجام من الحجامة وهي من المهن المبغوضة والمكروهة والتي ينفر منها الطبع عادة، وإن كان كل عملا فهو محبوب عند الله، أو المضاف إليه نحو ضارب زيدا حاضر، تريد أن تحقر زيدا لأن الشخص الذي ضربه مثلا هو يجلس الآن في بيته، أو غيرهما نحو ولد الحجام جليس زيدا، هنا تريد أن تحقر زيدا الذي هو غير المضاف وغير المضاف إليه، لكن في الإضافة الأولى لا في الإضافة الثانية، إذن الإضافة الأولى جئنا بها لنحقر زيد الذي هو من خارج الإضافة الأولى، ولا زيد أيضا مضاف إليه، أو هذه النكتة ما أدري كم رقمها صار، النكتة التي بعدها نأتي بالمسند إليه مضافا لإغناء الإضافة عن تفصيل متعذر، لا نستطيع أن نفصل ونذكر كل المصادر، فلذلك نأتي بعنوان يسع هذه المصادر ويكون هذا العنوان مسندا إليه مضافا، نحو اتفق أهل الحق على كذا، لا تريد أن تقول اتفق الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والعلامة الحلي والمحقق، تقول اتفق أهل الحق على كذا، خذ وجه التعذر أنه مثلا لا التعذر هنا التعذر المراد من التعذر الاستحالة هنا الامتناع لكثرتها، وأنا يستحيل لي أن أستحضر في ذهني كل أهل الحق كل فرد من أفرادهم وأن أتلفظ به في الكلام، يعني ولو استحالة عادية ولو كانت استحالة عادية، خذ أو متعسف نحو أهل البلد فعلوا كذا، مع أنه مثلا أنت تسكن في ضيعة وتعرف كل الأشخاص فيها، لكن من المتعثر أن تعدد كل الأشخاص، خب هذه نكتة، نكتة لاحقة، أو لأنه يمنع عن التفصيل مانع، مثل تقديم البعض على بعض نحو علماء البلد حاضرون، خب يعني هذا ما نقع فيه كثيرا بحمد الله، لا تريد أن تبدأ بالترتيب الأبجدي مثلا، ولا تريد أن يعني إذا كنت في مجلس تريد أن تعدد العلماء مثلا، فإذا أردت أن تعدد الأول أولا هذا أولا يغضب الثاني، تريد أن فماذا تفعل؟ تقول نرحب بالعلماء الكرام مثلا بالسادة الكرام بالأساتذة الكرام إلى آخره، نحو علماء البلد العلماء البلد حاضرون إلى غير ذلك من الاعتبارات والنكات والدواعي، وبهذا يتم الكلام في كل باب تعريف المسند إليه، ويأتي بعده باب التنكير، والحمد لله رب العالمين.